إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس السابع في تفسير سورة هود، وصلنا إلى الآية التاسعة والعشرين. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أول شيء في هذه الآية يتعلق بالواو، ويا قوم، فهذا عطف، ويأتي في قصة هود في الآية 51 يا قوم بدون الواو. هذه الواو كما قال ابن عاشور رحمه الله لإفادة أن هذا من مقول نوح، أن هذا من مقول نوح لا من ذكر الله لقوله. الآية التي قبل ذلك قال يا قوم، فالله عز وجل يذكر عن نوح أنه قال يا قوم، فلو جاءت هذه الآية بدون الواو فيصبح هذا من إيش؟ من تتمة كلام الله عز وجل، يعني قال يا قوم أرأيتم، وقال يا قوم لا أسألكم عليه مالا، فيكون هذا تابعا لذكر الله تبارك وتعالى قول نوح. فلما جاء بهذه الواو يعني فصل ما بعدها عما قبلها، فيصبح هذا من مقول إيش؟ من مقول نوح ويا قوم. والمجيء بالواو وحذفها يعني جاء في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. إذا جئنا مثلا في سورة مريم في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد، وبعد ذلك إيش؟ يا أبتي بدون الإيش؟ بدون الواو، فجاء النداء الثاني بدون الواو، وكذلك النداء الذي بعده يا أبتي لا تعبد الشيطان، والذي بعده يا أبتي ليس فيها الإيش؟ ليس فيها الواو، مع أنه يتأتى فيها الواو، لكن جاء هذا كله بدون ليش؟ بدون الواو. وأهل البلاغة والتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى يعني يقفون من ذلك على نكت تدل على أن هذا كلام الله تبارك وتعالى. فلما كان هذا خطاب إبراهيم لأبيه فالخطاب لا يتحمل الواو، كالوالد الشفيق على ابنه عندما يخاطبه عدة خطابات ماذا يقول له؟ يا ولدي كذا، يا ولدي، يا ولدي، بدون ليش؟ بدون الواو. فإذا جئنا مثلا في سورة غافر في قول المؤمن مؤمن آل فرعون فنجد مواضع يعني فيها الواو ومواضع بدون الواو. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ يا قوم لكم الملك اليوم، بعد ذلك ويا قوم، ففي بعض المواضع يا قوم وفي بعضها ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، بعد ذلك ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فلا بد من التأمل في مثل هذه المواضع، وأن المجيء بالواو وحذفها ليس هكذا، وإنما إذا ذكرت ففيها فائدة وإذا حذفت ففيها فائدة. ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، المناسبة أيها الإخوة كما ذكرنا أنه رد عليهم أولا رد ناش إجماليا بقوله قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من رب، هذا رد إجمالي، فهذا شروع في الرد التفصيلي عليهم، لكن نريد أن نعرف ما وجه كل رد من الردود التفصيلية. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ما المناسبة؟ المناسبة أنهم اتهموهم بالإيش؟ بالكذب، بل نظنكم إيش؟ كاذبين. فاتهموا نبي الله بالكذب، يكذب عليهم أنه نبي من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ أموالهم. نعم، فهذا هو وجه الرد عليهم، أنهم لما اتهموه بالكذب فالكاذب إنما يكذب عليهم من أجل أن يأخذ إيش؟ أموالهم. فقال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، فلو كنت كذابا لطلبت منكم ليش؟ أموالكم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، فهذا تأكيد لما قبله، إن أجري إلا على الله يعني الثواب، فالثواب يطلق عليه ماذا؟ أجر، لأنه يكون يعني علاوة على أنه فضل من الله تبارك وتعالى فهو يكون يعني أيضا مكافأة وفي مقابل. وما أنا بطارد الذين آمنوا، هذا رد على ماذا؟ هذا رد على طلب منهم لم يذكر، وهو أنهم طلبوا منه أن يطرد هؤلاء الأراذل، كما طلب كفار مكة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالمتكبرون متكبرون في كل زمان، فهؤلاء كأنهم طلبوا من نوح عليه السلام أن يطرد هؤلاء الذين ظنوهم أراذل، فقال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا. وتأمل كيف أنه أظهر في موضع ليش الإضماء، ما قال وما أنا بطاردهم، وإنما قال إيش؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا، لبيان علة عدم الطرد. كيف أنا أطردهم وهم إيش؟ وهم مؤمنون. وما أنا بطارد الذين آمنوا. طيب، هل هذه الجملة وما أنا بطارد الذين آمنوا لها علاقة بالجملة قبلها لا أسألكم عليه ما لا؟ نقول نعم، من جهة ماذا؟ من جهة أنه امتنع عن طرد هؤلاء، فلو كان يريد مالا لطردهم من أجل أن يأخذ أموال هؤلاء الملأ. فهذه الجملة مع أنها يعني رد على طلب لهم، إلا أنها أيضا متعلقة بما قبلها. وما أنا بطارد الذين آمنوا. ثم قال: إنهم ملاقوا ربهم. يعني كيف أنهم أو كيف أني أطردهم وهم سيلقون ربهم فيخاصموني عنده سبحانه وتعالى. إنهم ملاقوا ربهم، فهذا وجه. إنهم ملاقوا ربهم أي ويخاصمونني عنده، فماذا يكون جوابي؟ وهناك وجه آخر: إنهم ملاقوا ربهم فيجزيهم أحسن الجزاء، فيكون لهم إيش؟ جاه ومنزل عند الله تبارك وتعالى. فكيف أنا أطرد من هذه منزلته؟ إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ولكني أراكم قوما تجهلون. تأمل، أول شيء قال أراكم، ما جزم، لأن الرأي قد يختلف. والشيء الثاني قال تجهلون، لم يقل جهلاء، كما قال موسى عليه السلام لقومه: إن هؤلاء متبر ما هم فيه. نعم، إيش الآية شيخ في الجهل أيضا؟ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أيوة، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالذي يفسر القرآن ويتدبر القرآن ينتفع به في جميع الجهات، في جميع الجهات ينتفع به عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا وأخلاقا ودعوة ودعوة. قال: ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم قال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. هذا يبين الوجه الأول في قوله إنهم ملاقوا ربهم، إنهم ملاقوا ربهم أي ويخاصمونني عنده، فمن ينصرني حينئذ؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. نعم، وذكرنا لكم أن تذكرون إنما تكون للأمور ليش الواضحة البينة، فهذا أمر بين، يعني إذا أنا ظلمت هؤلاء وطردتهم فمن ينصرني من الله؟ فهم يسلمون أنه لا أحد ينصر من الله عز وجل. ثم قال له ولا أقول لكم عندي خزائن الله. مناسبة، لا زال في الرد التفصيلي عليهم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، لأنهم قالوا ماذا؟ وما نرى لكم علينا من فضل، يعني كأنهم يقولون أنهم هم الأولى بالنبوة. لماذا؟ لأنهم أصحاب ليش؟ أصحاب الأموال. فماذا قال لهم؟ قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا ما قلت أنني من ليش؟ من الأغنياء، حتى تقولوا وما نرى لكم علينا من فضل، فليس من لوازم النبوة الإيش الغنى. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الخزائن جمع خزينة أو خزانة، وهو يعني ما يدخر فيه المال. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني إنما يوحى إلي، وأنا ما قلت لكم أنني من الأغنياء حتى تقولوا وما نرى لكم علينا من إيش من فضل، كأنهم نسبوه إلى دعوة أنه يقول أنا من إيش أنا من الأغنياء وأنا أولى بالنبوة، فهو يقول أنا ما قلت لكم هذا، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا أعلم الغيب يعني هذا الذي بلغتكم إياه إنما هو بالوحي، ولم أتخرس ولم أدعي علم الغيب، ولا أقول إني ملك، لأنهم ماذا قالوا؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، فهذا رد تفصيلي على مقولاتهم. قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. تقول هذه الجملة فرع من جملة إيش؟ ولا أعلم الغيب، يعني أنا لا أعلم الغيب، ومن ضمن ذلك أنني لا أقول لهؤلاء الذين تحتقرونهم أن الله عز وجل لن يؤتيهم خيرا، لأنني لا أعلم ليش؟ لا أعلم الغيب. ولا أقول للذين تزدري، ازدرى بمعنى احتقر، وأصلها ماذا؟ أصلها ازترى، أصل الفعل الثلاثي ايش؟ زرى. فإذا جئت بها على صيغة افتعل فالمفروض تقول ايش؟ ازترى، يعني افتعل. فلما كانت التاء ثقيلة مع الزاي فأبدلت ايش؟ دال، ازدرى بدل التاء أبدلت ايش؟ داء. ازدرى أصلها ازترى، لكن لما كانت التاء ثقيلة فأبدلت ايش؟ دالا، تماما تماما مثل ازدادة أصلها ايش؟ زاد. إذا حطيتها على صيغة افتعال هتقول إيش؟ ازداد، ازداد افتعل، فأبدلت التاء دال فصارت ازداد. ولا أقول للذين تزدري يعني تحتقر أعينكم، لا أقول لن يؤتيهم الله خيرا، لأن هذا تخرس بالغيب، سبحان الله، كأن هؤلاء قالوا إن هؤلاء يعني أحقر على الله عز وجل أن يعني يفضلهم علينا وأنه يؤتيهم خيرا، فهو قال أنا ما أقول هذا الكلام لأن هذا تخرس بالغيب. فهؤلاء يعني كما قال المفسرون حكموا بالصورة الإيش؟ الظاهرة دون الصورة الباطنة. ولذا كان يعني من خلق المسلم وشأن المسلم أنه لا يقف عند الصورة الإيش؟ الظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذا قال الله أعلم بما في أنفسهم، مثل إيش؟ الله أعلم بما يعملون. فالله تبارك وتعالى يعلم عملهم ويعلم جزاءهم، فأنا لا أقول لن يؤتيهم الله خيرا ولا أحكم على عملهم، وإنما أحكم بحسب الظاهر. الله أعلم بما في أنفسهم، يعني هل يعملون لله أو يعملون لغيره. طبعا هذا المعنى هو الظاهر. ابن القيم رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 428 يا دكتور احتمل معنى جميلا، قال الله أعلم بما أنفسهم، يعني أن الله تبارك وتعالى علم ما في نفوسهم وما في قلوبهم فاصطفاهم، علم سبحانه أن هؤلاء يصلحون للإيمان فمن عليهم بالإيش؟ بالإيمان. قال ويكون هذا مثل قوله تعالى في سورة الأنعام وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله عز وجل ردا عليهم ها؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين، فتكون هذا مثل الله أعلم بما في أنفسهم أنهم سيشكروا، فمن أجل هذا تفضل عليهم بالإيمان. فهذا معنى آخر احتمله ابن القيم رحمه الله. قال إني إذا لمن الظالمين، إني إذا لمن الظالمين يعني إن حكمت على ما في باطنهم. ولذا كان اتهام النيات ظلما، الإنسان ما يتهم النيات، ما ظهر لك من أخيك فخذه واعمل على ظاهره ولا تتهم النيات، لأن هذا إيش؟ لأن هذا ظلم. إني إذا لمن الظالمين. فلما أفهمهم عليه السلام جملة وتفصيلا، فعلا أفهمهم، لم يجدوا مخرجا، ففي النهاية ماذا قالوا؟ لم يكن لهم حيل، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، تقول هذا هروب المغلوب. دوما المغلوب يتعلل بمثل هذه الكلمات، أنت تجادل الإنسان وتبين له الحق، فإذا غلبته يقول لك يا أخي أنت رجل مجادل، سبحان الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، نعم جادلهم بالحق وغلبهم. يقول الشيخ السعدي ماذا قالوا؟ قالوا فأتنا بما تعدنا. يقول سبحان الله، بدل أن يؤمنوا ويسلمون له ويسلموا له، قالوا فأتنا بما تعدنا. الواجب على الإنسان إذا جودل وتبين له الحق أن يسلم ويستسلم للحق. لهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فبعد كل هذا يعني لا زالوا يشكون في إيش؟ في صدقه. انظر صلى الله عليه وسلم، نوح عليه السلام لا زال في إيش؟ لا زال في جداله لهم. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يلقن أنبياءه والصالحين حجتهم. الإنسان الصالح الله تبارك وتعالى يلقنه الحجة. فماذا قال لما قالوا هذا؟ أيضا رد عليهم وأفحمهم، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. هو قبل ذلك قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قال أنتم الآن تطلبون العذاب والعذاب مش عندي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وما أنتم بمعجزين يعني لا تعجزون الله هربا، كما قالت الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ثم قال لهم مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذا كان الله عز وجل أراد إغواءكم أي إضلالكم، خلافا للطبري، الطبري قال إغواءكم إهلاككم، فنقول الإهلاك لازم عن الإيش؟ عن الإضلال. ففي هذا إثبات أن الله تبارك وتعالى يغوي، إن كان الله يريد أن يغويكم يعني يضلكم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. في هذه الجملة أسلوبان شرط. الأول إيش؟ إن أردت أن أنصح لكم، والثاني إن كان الله يريد أن يغويكم. طيب إن أردت أن أنصح لكم، هذا إن أداة شرط، وأردت فعل الشرط، وين جواب الشرط؟ ها؟ قول لا تخاف. أيوة، يقول أبو عبد الله لا ينفعكم نصح، فيقول طائفة من أهل اللغة جواب الشرط لا يتقدم عليه. قالوا جواب الشرط لا يتقدم عليه. طيب الذين يقولون جواب الشرط لا يتقدم عليه، فإذا ما يصلح ولا ينفعكم نصحي أن يكون جواب الشرط. طيب إذا أين جواب الشرط؟ قالوا جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله. يعني إيش؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي، فقدروه لا ينفعكم نصحي، قدروه من جنس ما قبله. قالوا لأن جواب الشرط لا يتقدم على الشرط. وكذلك إن كان الله يريد أن يغويكم، ها وين الجواب على قول أبو عبد الله وأنا معه؟ ها إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، فيكون جواب الشرط الثاني هو الإيش؟ ها الشرط المتقدم بفعله وبجوابه. إن كان الله يريد أن يغويكم، أين جوابه؟ جوابه لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. فيكون الجواب بالنسبة للشرط الثاني، يكون الجواب جملة شرطية كاملة، أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأما على قول الذين لا يجوزون تقدم الجواب على الشرط يقولون إيش؟ إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، أن أردت أن أنصح لكم. ونحن عندنا قاعدة، وهي ماذا؟ طالما أن المسألة خلافية فالتقدير عدم التقدير أولى من التقدير، هذه قاعدة غالية في التفسير. إذا وجدت قولين أحدهما يقدر والآخر لا يقدر، خذ القول الذي لا يقدر، لأن الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، لأن بداية النصيحة من ناصح، إن أردت أن أنصح لكم هذا الناصح، والنصيحة نصحي، فنصيحة الناصح باختصار نصيحة الناصح لا تنفع إن كان الله يريد أن يغويكم. وهكذا، هذه سلوى وتسلية للدعاء، إن الإنسان ينصح، وأما النفع إنما هو على الله تبارك وتعالى. ولا ينفعكم نصحي، النصح حاصل لكن نفعه لا يكون إلا بإذن الله وإرادة الله سبحان الله. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نعم، فهم يسلمون بهذا، هو ربكم، طبعا هم يسلمون بهذا، يسلمون بالربوبية وإليه ترجعون، ومنهم من يؤمن بالبعث. إذن هم يسلمون بالربوبية وبالبعث، لكن سبحان الله يضلون في العيش في الألوهية كاليهود والنصارى. اليهود والنصارى يسلمون بالربوبية وبالبعث وبأشياء كثيرة، لكنهم يضلون في الألوهية ويضلون في الرسالة. طيب، أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه، ما أم هذه؟ سبق أن أم هذه هي المنقطعة، وتكون بمعنى بل والهمزة. أم المنقطعة المنقطعة يعني إيش؟ يعني ليست المعادلة، مثل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم الثانية هذه تسمى المعادلة، لكن الابتدائية تسمى المنقطعة. المنقطعة بمعنى بل والهمزة، يعني التقدير إيش؟ ها، بل أيقولون افتراه، أم يقولون افتراه تساوي بل أيقولون افتراه. قل إن افتريته فعلي إجرامي، إن افتريته يعني اخترعته من عندي، فعلي إيش؟ إجرامي. إجرامي يعني إيش؟ يعني إجرام افترائي. والإجرام والجرم واحد بمعنى الإثم، يعني فعلي إثم افترائي. فسمي الإثم جرما وإيش؟ وإجراما، تشنيعا، لأن الافتراء شنيع، الافتراء إثم شنيع، فسمي إجراما وجرما، كما قال سبحانه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قل إن افتريته فعلي إجرامي، يعني علي إجرام افترائي، أي إثم افترائي. وأنا بريء مما تجرمون. انظر كيف قابل، يعني إن افتريته يعني إن كنت، مثل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا تسليم، تسليما لهم. قل إن افتريته يعني على ما تزعمون فعلي إيش؟ إجرام، يعني إن كنت افتريته فعلي إجرام. ثم برأ نفسه قال لكن أنا أنا بريء مما إيش؟ مما تجرمون، فأنتم الأولى بالجرم لأنكم إيش؟ اتهمتموني بالافتراء وأنا بريء مما تجرمون. يقول قائل هذه الجملة أو هذه الآية الخطاب فيها لمن؟ لنوح ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ قولان للمفسرين، الشوكاني يرجح أنها في نوح عليه السلام، أم يقولون افتراه يعني نوح افترى النبوة يعني لأنه جاءهم وقال إني لكم نذير مبين، أم يقولون افتراه يعني افترى هذا، افترى على الناس أنه نبي وأنه رسول. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، فتكون الآية في ضمن قصة نوح. ورجح الشوكاني ذلك، قال إن هذا هو الأصل، الأصل طالما أننا في قصة وفي سياق فلا نخرج عن إلى سياق آخر. وأما ابن عاشور فقال هذا بعيد، بل هذا إيش؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح نوع من الالتفات، أنت تحكي في قصة نوح وبعدين تتركها قليلا وتعلق على شيء وبعدين ترجع تكمل ليش القصة مرة أخرى، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وذكر ابن عاشور يعني أن في هذا يعني فوائد، أن في هذا فوائد، من ضمن الفوائد تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراء. كيف ذلك؟ إذا كان هو يخبر بهذه القصة وهو لم يحضر هذه القصة ولم يأخذ عن اليهود، لأن هذه القصة موجودة في التوراة، فإذا هو لم يحضر القصة ولم يقرأ التوراة ومع ذلك هو يخبر بها، فإذا كيف يقال أنه افترى؟ ففيه تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من ليش؟ من الافتراء. فائدة أخرى فيها يعني تنبيه للسامع، فيها تنبيه للسامع، فإن السامع عندما يسمع قصة نوح ثم تأتي هذه الآية فيكون فيها تنبيه له على هذا المعنى الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يفتري هذا القرآن. فإذا هذان قولان، والله أعلم بالمراد، وما يمتنع أن يكون هذا صحيح وهذا صحيح. نعم، يعني يصبح القولان إذا كان معتبرين كالقراءتين، الآية عندما يكون فيها قراءتان فيكون فيها إيش؟ معنيان. فكذلك القولان إذا كان يعني بنفس القوة ولا مرجح بينهما فيكون القولان كالإيش؟ كالقراءتين، وما في منافاه أصلا. فلا نوح افترى ولا نبينا صلى الله عليه وسلم افترى. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ثم بعد ذلك قال سبحانه: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذه بداية هلاكهم، أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه طالما أنه مستعجل العذاب ولم يؤمنوا، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن هؤلاء لا يؤمنون، فلما أوحي إليه بذلك دعا عليهم قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فكانت دعوته بعد أن أعلمه الله تبارك وتعالى أنهم لا يؤمنون. طيب ننظر ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات، وإن بقي وقت نكمل إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يقول لقومه: لا أسألكم على نصح لكم مالا أجرة آخذها منكم، إنما أبتغي الأجر من الله عز وجل، وما أنا بطارد الذين آمنوا. قال كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم. سبحان الله، وهذا من الكبر. سبحان الله، وتأمل كيف حصل هذا في قوم نوح، وحصل هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا في قصة صالح. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، وهكذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وإيش؟ وغمط الناس، احتقارهم. فالذي يحتقر الناس تجده يرد الحق، والذي يرد الحق تجده يحتقر الناس، فهما متلازمان. قال: كما سأل أمثالهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا. سبحان الله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، حتى نعرف أن الناس هم الذين يحتاجون دين الله عز وجل. بعض الدعاة عندما يرى غنيا يعتني به، يقول هذا مكسب للدعوة. أيوه، ويأتي إنسان فقير يقول لا، يعني هذا ما فيه، سبحانك يا رب. فنبينا صلى الله عليه وسلم كأنه ركن إلى هذا، فقال الله عز وجل له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وطبعا صورة عبس معروفة، القصة معروفة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع بعض الكبراء وكان يطمع في إسلامه، فجاء ابن مكتوم يسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عبس في وجهه، فأنزلت هذه الصورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، الله تبارك وتعالى ما عنده مجاملة، هذا مع خير الخلق. فبعض الدعاة للأسف لا يتنبه لهذا، لا يتنبه لهذا، بل كان من السلف يعني من يتعمد إذا جاءه كبير من الكبراء أن لا يعتني به. من أجل ماذا؟ لأنه لو كان صادقا، لو كان صادقا يعني الذي جاء هذا لو صادق ما يتأثر بعدم الاهتمام. الآن أنت ذهب لشيخ تتعلم منه، وجدت من الشيخ عدم عناية وعدم اهتمام، تقول خلاص ما بروح. سبحان الله، أنت أتيت للعلم، إذا أنت أتيت للعلم ما يهمك ولا تنشغل بتصرفات الشيخ. فعطيبنا برباح كان عند الكعبة، فجاءه أحد الخلفاء مع ولدين من أولاده، جاءوه من الخلف وهو متجه جهة الكعبة مشغول بعبادته، فجعل الخليفة يسأله وهو يرد عليه بدون ما يستقبله. الخليفة يسأله من الخلف وعطاء يرد عليه وهو متجه الكعبة، لكن الخليفة جزاه الله خير استمر في سؤاله. فلما انتهى قال يا بني تعلم العلم، فإنني لا أنسى ذلي عند هذا العبد الأسود، فإنني لا أنسى ذلي عند هذا العبد الأسود. فأمر يعني بنيه أن يتعلموا ليش؟ أن يتعلموا العلم حتى ما يذل مرة أخرى عند عطاء بن أبي رباح. نعم. قال وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقوله تعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يخبرهم أنه رسول الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك، ولا يسألهم على ذلك أجرا، بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيء، فمن استجاب له فقد نجا. ويخبرهم أنه لا يقدر على التصرف في خزائن الله، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس هو بملك من الملائكة بل بشر مرسل مؤيد بالمعجزات. قال ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم، كما جاء في الإيش؟ في سورة الشعراء إن حسابهم إلا على رب. نعم، إن حسابهم إلا على ربي. قال فإن كانوا مؤمنين باطنا كما هو الظاهر من حالهم فلهم جزاء الحسنى، ولو قطع لهم أحد بشر بعدما آمنوا لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. وفي قوله ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني كأنه في مقابل لا أسألكم عليه مالا، يعني أنا لا بأخذ منكم مال ولا تحسبون أنني إيش؟ ها؟ أنني عندي مال أفرق المال من أجل أن إيش؟ من أجل أن تؤمنوا. وهكذا الأنبياء وأتباعهم إلا مثل داود وسليمان، لأن في بعض الناس يلتف حول الداعي إلى الخير من أجل ماذا؟ من أجل أن يعطيه ليش المال. فهو قال أنا لا أسألكم مالا، لا أخذ منكم، ولست يعني عندي خزائن حتى إيش؟ حتى أعطيكم. القضية ليست قضية مال، وإنما قضية إيمان بالله عز وجل. وقوله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يقول تعالى مخبرا عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه، قال والبلاء موكل بالمنطق. صحيح، الإنسان يحذر من ليش؟ من المنطق. البلاء موكل بالمنطق. هم قالوا فأتنا بما تعدنا، نطقوا، فلما نطقوا بالبلاء حصل لهم البلاء فأغرقهم الله تبارك وتعالى. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاججتنا فأكثرت من ذلك، ونحن لا نتبعك، فأتنا بما تعدنا من النقمة والعذاب، ادع علينا بما شئت، فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي إنما الذي يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذي لا يعجزه شيء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم. هو ربكم وإليه ترجعون، أي هو مالك أزمة الأمور والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور له الخلق وله الأمر، وهو المبدئ المعيد مالك الدنيا والآخرة. أم يقولون افتراه؟ هذا كلام معترض في وسط هذه القصة، مؤكد لها ومقرر بشأنها. إذن هذه فوائد الجملة الاعتراضية. من فوائد الجملة الاعتراضية أنها تكون إيش؟ أنها تكون مؤكدة ومقررة. وانت دوما عندما تتكلم وعندما تكتب وتحتاج جملة اعتراضية بين شرطتين، فترى أن هذه الجملة الاعتراضية تكون مؤكدة ومقررة لمضمون الإيش؟ لمضمون الكلام. يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، فابن كثير اختار أن هذا الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فاختار ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية يعني تتعلق بشأن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد عرفتم يعني خلاف المفسرين في هذا، لكن ها هنا كلام للشيخ الهرري مجلد 13 صفحة 85، قال: وللجمل والآيات المعترضة في القرآن حكم وفوائد. الجمل المعترضة لها حكم وفوائد، منها تنبيه الأذهان ومنع السآمة وتجديد النشاط بالانتقال من غرض إلى آخر والتشويق إلى سماع بقية الكلام. ومن المتوقع هنا أن يخطر في بال المشركين حين سماع ما تقدم من هذه القصة أنها مفترة، لاستغرابهم هذا السبك في الجدال والقوة في الاحتجاج. نعم، يعني المشركون عندما يسمعون هذه القصة، فلأنها يعني قصة قوية في الجدال والاحتجاج، فربما وقع في عقولهم أنها مفترة، فكان إيراد هذه الآية تجديدا للرد عليهم وتجديدا لنشاطهم. نعم، فهذه يعني الفائدة في الجمل ليش المعترضة. مر علينا قبل ذلك مثلا في سورة البقرة من الجمل التي تبدو معترضة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إلى آية 238. إيش اللي قبلها؟ قبلها آيات في الطلاق، وبعدها آيات في الطلاق. دخلت هذه الجملة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما أحسن هذا! فمن حافظ على الصلوات وخاصة الصلاة الوسطى، فإن هذه المشاكل، مشاكل الطلاق وإيش وغيره، تفرج بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا يلتقي مع قوله أو مع ما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الإيش إلى الصلاة. كذلك أيضا في سورة البقرة مر علينا قبل، في الآية 277 قبلها آيات الربا وبعدها آيات الربا، في خلال هذه الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا أيضا ما أنسبها، لأن الإيمان والعمل الصالح ينافيه ماذا؟ ينافيه أكل الربا. كيف إنسان مؤمن ويعمل الصالحات، وهذا في الحقيقة موجود، تجده مسلما مؤمنا ويصلي ويصوم ويحج، ولكنه يتعامل بالربا. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية في وسط آيات الربا من أجل هذه الفوائد التي أشار إليها الهرري رحمه الله تعالى. فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.